الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حول خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الآية أيها الإخوة، أراد الله تعالى أن يبين لنا أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقسم الله تعالى بنون، وهو المدد الإلهي الفياض الذي منه استمداد القلم الأعلى المستفيض، وهو أول ما خلق الله تعالى كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. ثم أقسم سبحانه بجميع ما تسطره الملائكة وما يسطره المسطرون، أو ما تسطره الملائكة وما يسطره المسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة بمجنون، لأن مواقف رسالتك ودعوتك الحكيمة وشريعتك المستقيمة هي في أعلى درجات العلم والحكمة، فكيف يتصور هذا ويلتقي مع قولهم فيك مجنون؟ بل المجنون هو الذي يتهم صاحب العلم والحكمة والفهم بالجنون. وإن لك يا رسول الله على هذا التحمل والصبر على أذاهم بالقول والفعل لأجرا غير ممنون، يعني غير منقطع. وإنك يا رسول الله في الأخلاق السامية التي علوت قمتها وانتهيت إلى ذروتها، إنك حقا لعلى خلق عظيم. ملاحظ في هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، هي أربعة كلمات. حرف مشبه بالفعل إنك، على حرف جر، خلق عظيم، كلمتان، يعني كلمتان وحرفان. لكن هذه الجملة فيها ستة مؤكدات أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. أما المؤكد الأول فهو الواو، هذه الواو واو القسم، واقعة في جواب القسم: أقسم بربك يا محمد إنك لعلى خلق عظيم. فهذه مؤكد قسم، ومن الذي يقسم؟ رب العالمين. ثم المؤكد الثاني إن، هذه إن حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد. إذا قلت الطالب مجتهد، منيح، هذه الجملة تقول بأنه مجتهد. إذا أردت أن تؤكد هذه الجملة تقول: إن الطالب مجتهد. هذه الإن تفيد التأكيد، لأن رب العالمين يؤكد لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه عظيم. هذا مؤكد ثاني. ثم المؤكد الثالث اللام في لعلى، وإنك لعلى، هذه أهل اللغة يقولون هذه اللام المزحلقة تفيد التأكيد، يعني ما قال إنك على خلق عظيم، إنك لعلى تفيد التأكيد. ثم المؤكد الرابع أن الله عز وجل قال على خلق عظيم، ما قال إنك ذو. شو الفرق؟ على، حرف على يفيد معنى الاستعلاء. إذا قلت الكتاب على الطاولة معناها أنه فوق الطاولة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو ذو خلق عظيم، هو على خلق عظيم، كأنه صلى الله عليه وسلم رقى في الأخلاق العالية والعظيمة، رقى سلمها حتى علاها وتمكن منها، فهو فوق الأخلاق العظيمة صلى الله عليه وسلم، وهو متمسك ومتمكن من هذه الأخلاق. أحيانا واحد يكون بيننا عنده لطف، لكن في مرات يعني يخرق لطفه بعنف، مرات واحد يكون فينا عنده عفو، لكن أحيانا يخلط عفوه بسبب من الأسباب بقسوة. أحيانا واحد يكون عنده كرم، لكن في بعض المراحل يخلط كرمه ببخل. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمكن من الأخلاق حتى على ذروتها. واو القسم واحد، إنك اثنان، على ثلاثة. ثم كلمة عظيم واللام أيضا أربعة، ثم كلمة عظيم كمان، هذا شيء كبير كثير. كلمة عظيم تتناسب مع قائلها. مين اللي عم بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم؟ رب العالمين. الله أكبر، فيكم تتخيلوا قديش أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم. أخوك الصغير إذا كان يتقاضى خرجية 50 ليرة فأنت أعطيته 500، يقول الله أكبر 500، هذا مبلغ عظيم، لأنه هو أصلا يتقاضى 50. فكلمة عظيم تتناسب مع قائلها، بس إذا قدمنا لك 500 تقول هذا مبلغ قليل، بس أنت إذا قدمنا لك 500,000 ما شاء الله، شوف الأخ ضحك يعني على السماع ضحك، شغلة كبيرة 500,000. لكن إذا جئنا بإنسان مليونير وأعطيناه 500,000 ليرة يراها بسيطة، ما كثير، بالذات إذا أعطيناه 500 مليون قل ما شاء الله رقم كبير هذا. لأن إذا جبنا أغنى أغنياء العالم وأعطيناه 500 مليون يقول خير سأرسل لك السائق، أعطيها للسائق. فكلمة عظيم تتناسب مع قائلها. لما طفل صغير يقول هذا المبلغ عظيم يتناسب معه، وأغنى أغنياء العالم إذا قال هذا مبلغ عظيم يتناسب عظيم معه. الآن ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يقول أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. الله أكبر، صلى الله على سيدنا محمد. بإمكانكم أن تتخيلوا أيها الإخوة عظمة أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأسهل وألطف من تأتسون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قراءة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا شباب تهذب أخلاقكم، لذلك قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن أخلاقكم، لذلك قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ترقي أخلاقكم، لذلك كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن أخلاقكم، لذلك حضور مجالس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تهذب أخلاقكم. أخلاق عظيمة جدا. والله يا أخوان في شيء أحاديث أنتم تعلمونها، بس لو فكرتم فيها يعني لقضيتم منها العجب. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، جعل الناس يتحفونه بهداياهم. أم لأنس بن مالك كانت فقيرة، قالت فجئت بأنس وقلت يا رسول الله خويدمك أنس، يعني أنا ما عندي شيء أقدم هدية، لو تقبل هذا ابني صغير عمره 10 سنوات أبقيه عندك خادما، خويدم خويدم صغير، ربما احتجت يشتري غرض، يفتح الباب، يرسل خبرا لك أو ما شابه يعني. قال فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس فيما بعد، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي أف قط. والله يا إخوان هذا شيء عجيب. عشان تعرف ما معنى هذا الحديث اعمل تجربة. هلأ وظيفة بالله منه للجمعة الجاي، كل واحد يشوف لحاله قديش بيقدر ما يقول أف. عير والله، عير لنفسك، عير لحالك لشوف. طبعا بدك تروح وتجي وتبيع وتشتري وتوقف على الدور ويجي من يأخذ لك دورك وتركب سرفيس وتنزل من السرفيس وما يجي السرفيس وتتأخر بالوصول وما تتأخر بالوصول، ويأتي من يكلمك كلمة نابية ويأتي من يسيء إليك أو يحسن إليك، يعني ستخفلت بالناس. والله عير لنفسك، معلش اختبروا أنفسكم، والله شوف قديش بتقدر أنت ما تقول أف، ما تقول أف. طبعا ما بتقول أف وما بتقول أكبر منها. أي نعم. لا واحد، الله عز وجل قال بالقرآن الكريم وإن جاهدك على إيش فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. العلماء قالوا طيب لا تقل لهما أف، إذا قال لهم كلمة أكبر بصير؟ لا، من باب أولى ما بصير. إذا أذاهما بصير؟ من باب أولى ما بصير. إذا ذكر القليل ليغنيك عن الكثير. طيب جرب قديش أنت ما بتقدر تقول أف. فسيدنا أنس بن مالك يقول 10 سنوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لي أف قط. أنا أكيد بأن سيدنا أنس بن مالك في يوم من الأيام أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر فانشغل فنسي فتأخر. أنا أكيد بأن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام قلب الطاولة. أنا أكيد بأن أنس بن مالك رضي الله عنه يوم من الأيام كسر زقا أو قرابا أو مزق قرابا. يحدث هذا، ما قال لي أف قط. لذلك أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة. لذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترقي أخلاقك. لذلك أن تقرأ في السيرة يرقي أخلاقك. لذلك أن تقرأ حديثه يرقي أخلاقك. لذلك أن تجتمع في مجالس ذكره صلى الله عليه وسلم يرقي أخلاقك. ورب العالمين يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وأو القسم وإن واللام المزحلقة وعلى وعظيم. ثم المؤكد السادس الجملة الإسمية. يعني هذه وإنك لعلى خلق عظيم جملة إسمية ليست جملة فعلية. الجمل في اللغة العربية إما إسمية وإما فعلية. الجملة الفعلية إذا قلت الطالب يجتهد الطالب فعل، يجتهد فعل. أما إذا قلت لك إن الطالب مجتهد هي جملة إسمية. الجملة الإسمية تفيد الثبوت والتأكيد، أما الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجديد. إذا قلت لك يجتهد الطالب بجوز هلأ يجتهد، هو امبارح كان كسلان، الجمعة الماضية كان كسلان، الفصل الماضي كان كسلان، أما هلأ يجتهد. أما إذا قلت لك إن الطالب مجتهدون معناته هذا مجتهد، هيك سمته الاجتهاد. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو يحسن أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أيها الإخوة نحن نقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة. فهو عظيم في حلمه وسماحته، عظيم في كرمه وسخائه، عظيم في شجاعته، عظيم في تواضعه، في كريم عشرته، في حيائه، في أدبه، في رحمته، في رأفته، في سائر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون صاحب الخلق العظيم وقد تخلق بالقرآن العظيم، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، رواه مسلم وأبو داود. يا أخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفتات مفيد أن نلتفت إليها. حبرجع أقرأ الحديث وبدي أسألكم سؤال. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، رواه مسلم وأبو داود. من راوي الحديث؟ سيدة عائشة. ما القرابة بين عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجته. الآن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. يا أيها الإخوة، أنا بإمكاني أن ألبس أمامكم لبوس الخلق الحسن، فإذا فارقتكم خلعت هذا اللباس، لأني سأجلس معكم ساعة، إن كان كلامي بذيئا أستطيع أن أضبطه لمدة ساعة احتراما لكم، إن كانت عيني ليست عفيفة سأغضها أمامكم احتراما، إن كانت تصرفاتي ليست أديبة سأتكلف الأدب أمامكم احتراما لكم لمدة ساعة، ثم إذا عدت إلى بيتي سأرجع إلى حقيقتي. لكن بيتك هو المكان الحقيقي الذي تظهر فيه أخلاقك الحقيقية، ما في تصنع هناك، ما في لباس أنت تلبسه في مكان وتخلعه في مكان آخر. ممكن أمام الناس أن تظهر بمظهر معين، ممكن بشغلك أن تظهر بمظهر معين، ممكن بجامعتك أن تظهر بمظهر معين، ممكن بجامعك أن تظهر بمظهر معين، بس في بيتك ستعود إلى حقيقتك هناك. فالآن الصحابة راحوا إلى السيدة عائشة، سئلت، قالوا يا عائشة حدثينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت زوجته. هذا من سألها في رواية أخرى عروة ابن الزبير ابن أخت للسيدة عائشة، قال يا خالة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ نريد في الداخل، نحن نعرفه في المسجد ونعرفه في المحاضرات ونعرفه في الدروس، بس نريد في البيت. قالت يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الله أكبر، خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أخوان، مطلوب كل واحد بيناتنا بدنا نروح نسأل أهل بيتك، ما بيهمنا إلا أنت قاعد بالجامع كويس مليح ومنيح، بس بدنا نسأل والدتك عنك، بدنا نسأل والدك، بدنا نسأل أخوك، بدنا نسأل أختك، بدنا نسأل زوجتك إلا تعالي، وأنت يا أختي بدنا نسأل زوجك، إنك تقولي أنا حافظة للقرآن الكريم منيح، إنك تقولي أنا صليت اليوم كذا وكذا ركعة منيح، انك تقولي خالصة ختمة اختموا لي اياها منيح، بس بدنا نسأل زوجك كيف هذه الانسان التي تحضر في مجالس العلم وتختم ختمات القرآن الكريم، اذا قال خلقك القرآن ما شاء الله، الله يهنيك. اذا زوجتك قالت ما شاء الله خلقه القرآن، اما اذا قالت يعني غير هذه القالة في مشكلة، معناتها في ألم لابد أن تصححه، في خطأ لابد أن نتداركه. هذه الدروس يا أخوان من أجل أن نجتهد أن نتدارك هذا الأمر. سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أحسن الناس خلقا، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا. ما بيحكي كلام ما حلو النبي صلى الله عليه وسلم. هلا إذا واحد بيناتنا بيحكي كلام ما حلو يعرف حاله بأنه بعيد درجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك هذا الكلام اللي ما حلو تمحيه تبدله بكلام حلو. شلون بيصير واحد كلامه حلو؟ هيجي معنا بدروس إن شاء الله. إذا واحد بيناتنا على الآن بلسانه كم كلمة ما حلوين، شلون بده يقيمون؟ ستمر دروس كيف تهذب لسانك. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، كمان لا يطلب أن يستمع إلى الفحش. لكن واحد ما بيحكي كلام ما حلو، بس يعني إذا إجا واحد حكى قدامه كلام ما حلو اسمع بنسر، إيه ضله جالس، ما بيحكي نكات يعني سيئة رديئة، بس يعني بيسمع. إذا واحد حكى نكتة هيك سيئة بيقول لك أنا ما عم بحكي الحمد لله، ما بجوز واحد يحكي، عم بسمع أنا ما دخلني، هو بيحترق بكره انا بدخل. ايش انت عم تسمع يا اخي؟ انصح ولا شو هذا الكلام؟ ما بليق اخي. انا ما عم ببعث رسائل اس ام اس ولا عم ببعث على الواتس نكات ساقطه، بس اذا اجتني تجيني يعني بقرا وبضحك. يعني ببعث نكته ساقطه فورا احذفه واخبره بانك حذفته. اذا قال لك ليش حذفتني انت صديقي، قل له عفوا انت عم تبعث نكات غير لائقه، ما فيها شيء. لكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق، ما في يصرخ، ما في من راس البنايه عم يصرخ لرفيقه، ما في من اسفل البنايه عم بينادي لواحد بالطابق الخامس، الله عم يحكوا مع بعضهم. ما كان صخابا في الاسواق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزي بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر الآيات. فقرأ السائل، شو هي سورة المؤمنون مطلعها؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، لأنه مو كان خلقه القرآن هيك، عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قرأ السائل هالآية فقالت هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، كمال الكمال البشري يا إخوان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. الله أكبر، والله أنا بتخيل المشهد. يعني إذا أنت ناديت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك لبيك. أي واحد صحابي ينادي يا رسول الله لبيك، زوجته تنادي يا رسول الله لبيك. شو الخلق، خلق عالي جدا. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا كل ذلك يرد عليه لبيك لبيك. فيا أخوان القراءة في أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن تحرض عندنا الآن نهوضا بأخلاقنا لنقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أريد أن أختم درسي بشيء فيه تمكين لماذا نحن نقرأ الآن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وندرس ونحضر هذا المجلس. إذا أراد واحد منا أن يكتسب خلقا حميدا أو أن يتخلى عن خلق سيء، يعني أنا راجعت نفسي شاهدت قد علق بي خلق سيء، مثلا أكذب، ممكن واحد راجع نفسه شاهد في نفسه يعني ما في عفة في النظر، عنده هيك يعني خيانة في عينيه. طيب هذا شيء سيء، بكرة إذا مت وأنت في عينيك خيانة، كيف ستجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستجالس سيدنا أبا بكر؟ كيف ستجالس عمر؟ كيف ستجالس الأولياء؟ صعب يا أخي، في عينيك خيانة. طيب إذا واحد عنده خيانة باليد، تمتد يده على الحرم، عنده علق به هذا الشيء متكرر منه، يعني هو يراجع نفسه. امرأة تشعر في نفسها هكذا، عندها خيانة يد، تأخذ من مال زوجها بدون إذنه بحق وبغير حق، وتقول علقت بي هذه الأمر، كيف بدي أتخلص؟ واحد عنده يا أخي إذا غضب، يعني هو كتير جيد بس إذا غضب خلاص يتفلت منه، تتفلت منه أخلاقه، يعني هو في الرضا كتير ممتاز بس عند الغضب يتصرف تصرفات هو نفسه يندم عليها، يعني بس هيك يهدأ يقول لماذا أنا قلت هكذا، لماذا فعلت هكذا، لماذا ضربت، لماذا تحركت. إذا غضب ضرب من حوله، آذى من حوله، ثم هو يندم وينزعج لماذا أنا فعلت. هذا خلق سيء يا أخي، قبل أن تموت لابد أن تتخلص منه. أو في أخلاق جيدة ما عندك إياها تشاهدها في الآخرين تتمناها بس ما عندك إياها، كيف يتخلق المرء بالأخلاق الحميدة ويتخلى عن الرذيلة؟ في 5 طرق تساعدك على هذا الأمر. أولها الأسرة، وهي رسالة يا أخواننا لكل أبوين، الأسرة هي المهد الأول للتربية ولزرع الفضائل، فلا يلتفت أحدنا إلى التغذية وينسى التربية، لا رجل ولا أم. طيب، 1 الأسرة، 2 المعلم، لازم يكون لك شيخ، لازم يكون لك معلم يحدثك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن خير المعلمين. سيدنا عمر يلي صنع عمر بن الخطاب هو المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر؟ من أبو بكر؟ من عثمان؟ من علي؟ من سعد؟ من سعيد؟ من طلحة؟ من الزبير؟ ما في أحد منهم، لكن لما لحقوا بالمعلم محمد صلى الله عليه وسلم ارتفعوا وظهروا وبدوا وظهرت أخلاقهم الحميدة. تحتاج أسرة، تحتاج معلم، تحتاج صاحب صادق. صاحب الصادق بيفيدك، إذا أخطأت بيقول لك أنت أخطأت، بينبهك، تزعل، تنزعج، تتألم، بس ماشي، بيشير لك إذا أخطأت، وإذا ذكرت أعانك. أي نعم، أما صاحب السوء بالعكس. فبدك أسرة، وبدك معلم، وبدك صاحب، وبدك مجاهدة، تجاهد نفسك، تغالب نفسك، لأن الأخلاق الحميدة بدها مغالبة حتى تكتسبها، الأخلاق السيئة بدها مجاهدة حتى تتخلص منها. أما تدع نفسك كما شاءت، وخالف النفس، رحم الله البصيري، وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. خالف النفس والشيطان واعصهما، لازم تخالف نفسك، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. فبدك أسرة، بدك معلم، وبدك صاحب، وبدك مجاهد النفس، ورقم 5 بدك دعاء، تتوجه إلى الله عز وجل، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت حسنت خلقي، أحسنت خلقي فأحسن خلقي، وباعد وجهي عن النار. للموضوع تتم أيها الإخوة، للحديث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق رسوله الكريم وأن يؤدبنا بآدابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أي نور قد تجلى في العقول، أنت مشتاق الهداية، أنت نبرات الأطول.